الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أما بعد تواصلا مع مختصر مسائل الحج والعمرة نقول وبالله نستعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عبد الرحمن عبد الرقيب بن علي الكوكباني في كتاب الديباجي في نسك المعتمر والحاج: وتشترط النية للطواف، ومن شك في عدد أطوافه بنى على الأقل إجماعا، نقله ابن المنذر.
نعم، النية للطواف مشروطة، فمن كان يمشي مثلا يتجول مع عالم، العالم يطوف طوافا تعبديا وهو يسأله مسائل فقط، فأنت تسأل العالم وهو دخل إلى صحن المطاف يطوف، وأنت ليس قد طوف الطواف، فأخذت معه ثلاثة أشواط حتى انتهى من شرح مسألتك وجواب سؤالك، فقلت في نفسك الآن قد مشيت معه ثلاثة أشواط، ما المانع أن أكمل أربعة وتصير لي عبادة أنا مثاب عليها؟ هل يثاب على هذا وهو لم يقصد في الثلاثة الأشواط الأولى أن يتعبد بهذا الدوران؟ لا يثاب. لماذا لا يثاب؟ لأنه ما نوى، ما نوى، فحينئذ نقول له ما كتب لك طواف، والشوط الواحد يؤثر في السبعة الأطواف، فإذا تعيد الآن طوافا من جديد، لأن النية شرط في صحة العمل. نعم.
ويصح الطواف قبله، ومن شك في عدد أطوافه بنى على الأقل إجماعا.
من شك في عدد الطواف يقول ما أدري هل أنا قد طفت إلى الآن ثلاثة أشواط أو أربعة، شك، لم يستطع أن يرجح، ما هو الذي يفعل؟ ابني على الأقل، إن كنت تشك هل هي ثلاثة أو أربعة ابني على الثلاثة، ابني على الثلاثة، إن كنت تشك هل هي أربعة أو خمسة ابني على الأربعة، اجعلها أربعة، وقد تكون حين من ثمانية أشواط إذا زدت شوطا، لكن ما يضرك هذا، لأنه في ذهنك ليس بيقين أنها ثمانية، وإنما في واقع الأرض، وأنت تبني على ما غلب على قدر. نعم.
هذا الرجل الذي طاف أربع أشواط مع الشيخ، هل يعني يزيد من ثلاثة أو يبدأ من جديد؟
لا، يبدأ من جديد، لأنه لا يعتبر له طواف، لأنه لم ينوي، إنما كلامنا في الذي شك هل طاف ثلاثة أو أربعة،
ثلاثة.
لم يستطع أن يميز، أو طاف شوطين أو ثلاثة، لم يستطع أن يميز، كان مشغولا في اتصال، مثلا اتصل به إنسان قال أين أنت؟ قد بحثت عنك فلم أجدك، قال أنا كنت هنا وهنا، فحينئذ انتهى من الاتصال قال والله لا أدري الآن، ثلاثة أو أربعة، نقول ابني على الثلاثة، وهذا فيه إجماع، ما فيه خلاف، نقل الإجماع العلامة ابن المنذر. نعم.
ويصح الطواف راكبا ولو من قادر على المشي،
من يذكر دليلا صحة الطواف قادرا ولو من النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا، وهل كانت به علة تمنعه؟ ما كان به علة، إنما أراد فقط أن لا يصطدم بحطمة الناس حتى يتعثر مشيه وتعليمه للناس. نعم.
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف راكبا كما في الصحيحين عن ابن عباس وفي مسلم عن جابر، وفي إلزام الناس بالوضوء للطواف مشقة بالغة، ربما أحدث الطائف بالبيت في آخر شوط فرجع إلى الوضوء ثم عاد وأحدث.
صحيح يا أخوة، يعني لا دليل على إيجاب الوضوء للطواف، فمن كان محدثا حدثا أصغر يجوز أن يطوف بالبيت. لماذا؟ لأنه لا دليل أصلا على وجوب الطهارة للطواف والسعي، الطهارة الصغرى، أما الكبرى نعم في الطواف واجب أن يكون على طهارة. ما الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: لا تفعلي، لا تطوفي بالبيت حتى تغسلي، واضح؟ تفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، والجواب من حيضك، ولم يقل تطهري من عدثك الحديث الأصغر، وأيضا يقول في إلزامه بالوضوء مشقة بالغة. كيف لو كان إنسان عنده غازة وفي الزحام الشديد طاف 7 أشواط بشق الأنفس، وفي نصف الشوط السابع مع شدة الزحام أحدث، يعني من فسائل أو ضراب، فماذا بعد ذلك؟ ماذا يلزم على ذلك الآن؟ ها؟ يأخذ نفسه الآن وينطلق 2 أو 3 ساعات يتخلل الزحام حتى يصل إلى الحمامات ويأخذ طابور ساعة كاملة حتى يدخل الحمام ثم يخرج 3 ساعات، يعني من الذهاب والرجوع بعد ذلك يطوف 7 أشواط. وصل إلى السابع ماذا حصل له؟ حدث. هل في هذا مشقة بالغة أم لا؟
مشقة.
نعم هذه عبادة لا اشترط لها الوضوء، ومن ادعى شرطية الوضوء هو اعتماد الدليل.
وتحصل له بسبب ذلك المشقة، وليس هناك ما يلزمه بالوضوء، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا. انتهى.
فإن قلت ليس معهم حجة أصلا، مطالبهم بحجة عندهم، عندهم حديث عائشة. انظر.
فإن قلت جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فالجواب حتى تطهر من حيضها، ولا يلزم منه الطهارة من الحدث الأصغر. وإن قلت جاء عن ابن عباس مرفوعا: الطواف بالبيت صلاة إلا أنه خفف لكم فيه الكلام، فالجواب
يعني نحن أوردوا لنا حجة ثانية، قال هناك حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أنه خفف فيه بالكلام. ما دام صلاه الصلاه ايش اشترط لها؟ الوضوء. طيب اذا كيف نجيب عن هذا؟
فالجواب: هذا الحديث هو فتوى لابن عباس، وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. رجح ذلك النسائي والبيهقي والنووي والمنذري وشيخ الاسلام كما في مجموع الفتاوى، حيث قال: واهل المعرفه بالحديث لا يصححونه، يعني حديث ابن عباس، إلا موقوفا ويجعلونه من كلام ابن عباس ولا يثبتون رفعه.
سمعتها كلامه. وهل تلزمنا يعني آثار عن بعض الصحابة؟ تلزمنا؟ الحجة في إجماع الصحابة أو في قول أكثرهم ولا مخالف. أما إذا قال أحدهم كلاما فهذا اجتهاد.
والحجة الملزمة إنما تكون في الآية أو الحديث لا في قول صحابي. وإن طاف راكبا فلا يرمل، قاله ابن قدامة.
صح. إذا طاف راكبا هل يرمل الخيل؟ ما في دليل. إذا لم تكن ماشيا فلا فرق. ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الناقة حتى يعني ترمل. لا. لأن الدابة يا أخي ما تفقه. الدابة ما تفقه، إذا ضربتها لكي ترمل ماذا سيحصل لك؟ ها؟ ماذا سيحصل إذا ضربتها؟ ربما تؤذي الناس. نعم، لأنها لا تفقه، هي تخاف من الضرب تجري، تفهم أن هذا معناه اجري. وأقبح من ذلك الذي يسرع في العربية، فإنه عايش ويبقى يرمل. يا أخي اتق الله، أنت الآن يعني هذا لا يلزمه الرمل وأنت مرافق له، فحينئذ تمشي بمشية ويطعون أرجل الناس، فبعضهم يصيح ويسب ويدعو على من آذاه، لأنه يأتي مسرع رجل 150 كيلو على العربة فيقع على رجله بالعربة بالعجلة، فربما جرحت إصبعه الصغيرة فخرج الدم ويصيح ويدفع بالعربية هكذا، تقول يعني أذيتنا استقل له، لكن لا يمشي بالعقل، يمشي الهوينة، ينتبه للناس أمامه، لا يؤذيهم لا يجرعهم. واضح. لأننا نقول لا دليل على مسألة الرمل للراكب، لا تفعل مثل هذا
الرمل.
نعم.
لو خلق الإنسان في ظهر
اجتهاد، هذا اجتهاد. هل يمنع أن يجتهد ابن عباس؟ هل كلامه كله نصوص؟ هل منه اجتهاد. هذا اجتهاد.
نعم. وإذا أقيمت الصلاة فله أن يقطع الطواف ليصلي، وإن صلى ثم عاد فيبقى.
وإذا أقيمت الصلاة فله أن يقطع الطواف
ليصلي.
ليصلي. نعم. يعني جاء وقت الصلاة أقيمت. حتى هم الآن يمنعونك من الطواف. يعني إلا الصادق العلوي إذا أردت أن تطوف. أما في الصحن المطاف ممنوع. أن الصفوف ترتب وحين ما تدري كيف تفعل. نعم. فتنظن أنت في الصلاة صلي مع النص وبعد ذلك هل تعيد من جديد أم تبني على ما فات؟ تبني على ما فات.
نعم. وإن صلى ثم عاد فيبني على ما فات في قول أكثر أهل العلم، ويبني من حيث انقطع ولو من نصف الشوط، قاله العلامة ابن باز وغيره رحمه الله.
يعني من نصف الشوط. نعم. ولو من نصف الشوط. قد يقول قائل لا، الذي قد أفسده من نصفه لا يعتبره، وإنما يبني على ما كان قد أكمله. نقول ما دليلك على هذا؟ ها؟
نعم. وإن فرغ من الطواف صلى خلف المقام ركعتين، وهو مجمع على مشروعيته لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولحديث جابر في مسلم وهاتان الركعتان مستحبتان، وتكون ولحديث جابر في مسلم وهاتان الركعتان مستحبتان وتكونان خلف المقام إن تيسر، فإنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عامر وعن ابن عمر، وفي مسلم عن جابر، وإلا ففي أي نواحي البيت الحرام فقد أجمعوا على جواز ذلك.
يعني الأفضل أن تكون الركعتان خلف مقام إبراهيم، وأما إذا صلى في أي نواحي البيت شاء فقد الفوق
ومن نسيهما صلاهما في الحل أو الحرم، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ويقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص لحديث جابر في مسلم، ويرجع إلى الركن الحجر الأسود فيستلمه. قال ابن قدامة لا نعلم في استحبابه خلافا، ثم يتجه إلى الصفا فإن دنا قرأ.
يعني الرجوع إلى الركن استلامه لا نعلم فيه خلافا، لكن أنت يستر وين يستر؟ قال بعضهم لا يشعر انك ما استطعت ان تستلمه، اترك هذا صحيح ان شاء الله،
ليس
ليس كحال الطواف. نعم.
ثم يتجه الى الصفا فان دنا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله، فان رقى الصفا فان رقي الصفا
ان رقيته.
نعم. فإن رقي الصفا استقبل البيت فوحد الله وكبره، ودعا بعد قول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يتجه نازلا من الصفا ذاهبا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى
الوادي هو تعرفون فيه أماكن علوية وأماكن علوية وهنا منخفض هكذا، صح؟ لأنه بين جبال الوادي، أنا شك أن الجبال هذه بداية تكون مرتفعة وهذه مرتفعة، ثم بعد ذلك هنا تنزل وهنا تطلع، هذا الوادي. فهنا في بطن المسيل الوادي هذا كان إذا جاءت الأمطار تمشي في بطن الوادي، هذا المكان الذي في بطن الوادي نجري فيه جري، لا يقطع الوادي إلا شد طارق جري شديد. أما إذا صعدت رجلك امشي بهدوء، واضح؟ إذا صبت رجلك في وسط الوادي تجري، إذا بدأت ترتفع اهدأ في المشي، واضح هذا. وهناك توضع أعلام خضراء، يعني أعلام خضراء لبداية الجري، أعلام خضراء لانتهاء الجري. نعم.
حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى، لحديث جابر في مسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة، ويسأل على المروة كما فعل على الصفا. ويجوز السعي راكبا من القادر على المشي وهو خلاف الأولى.
يعني الذي فعلته على الصفا فعله على المروة. استغفر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنا أخطأت لم أكتب هنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وحده. لا 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 لا، هذه كلمة كاملة، كلمة كاملة، ثم بعدها لا إله إلا الله وحده نصر عبده. أنتم تضيفون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. ثم بعد ذلك لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وصدق وعده وهزم الأحزاب. ثم يدعو 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 ثم يقول هكذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وصدق وعده وأعز الأحزاب. ثم يدعو 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 كثيرا ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأعز الأحزاب وحده. ثم بعد ذلك لا يدعو، ينصرف بعد التهلية الثالث ينصرف. والذي يفعله على الصفا يفعله على المروة. نعم.
ويجوز السعي راكبا من القادر على المشي وهو خلاف الأولى.
صحيح، لو سعى راكبا. المهم إذا احتاج إلى ذلك جائز. وأنا تعبت، أنا جئت من سفر. والأفضل يا أخوان أن الإنسان إذا أنه يصل ينام في السكن، أليس كذلك؟ يعني يصل يتغدى، يأتي جائع عطشان مرهق عنده حقائب. فبعضهم يعبد الله في هذه العبادة وليس قلبه حاضرا، حقائبه في الخارج لا يدري عنها شيئا، يبقى يظن أنها ستأخذ، سيأخذها رجال الأمن كذا كذا. وفعلا أكثر ما يأتي الذي يصل إلى الحرم مباشرة بحقائبه تأخذ حقائبه وترجع في القمامة. وبعد ذلك عرض نفسه لماذا؟ لما لا يطيق، لأنه مستعجل يريد يتخلص يتخلص من هذا العبء الثقيل الأمر. ولما وصل يبحث عن السكن في أي حي هو، وصل ينام 5 ساعات 4 ساعات ويقوم يأكل أكلا جيدا يمكنه من العبادة بنشاط ويشرب مشروبات طيبة. ثم إذا كان الإحرام قد اتسخ بعد أن يغير إحرام آخر، لكنها وهو في غاية من الراحة انتباه يعبد الله يعرف ماذا يقول. وإذا كان هناك تسلف يأخذ له مرهم للمسائل بين أفخاذه مثلا وينام، يأتي وقد صح شيئا، فإن جاء وهو ما زال مرهقا إذا يأخذ له عرض يطوف عليه. لكن يشاهدنا أن لا أنصح أبدا بمباشرة البيت الحرام وأنت على حالة السفر، لا أنصح. وهذا اليوم قد تهيئت المساكن، قصد تهيئ نفسك حتى تحافظ على مالك، تضع الفلوس الكثيرة عند مسؤول السكن أمين الخزنة، ويعني تضع الحقائب وتأخذ قسطا من النوم والراحة والأكل، وبعد ذلك إذا شعرت بنشاط دونك البيت الحرام. واضح هذا.
ويقطع السعي لصلاة الجماعة إذا أقيمت، وهو مذهب الجمهور.
أقيمت الصلاة صلي مع الناس.
ولا تشترط الطهارة للسعي
حتى الكبرى. نعم حتى الكبرى،
لقوله صلى الله عليه وسلم
الطهارة الكبرى يعني من حيض أو جنابة لا تشترط السعي. لو سعى رجل وهو جنب يعني قد قال يا رسول الله لعائشة افعلي ما يفعل الحاج كل شيء غير أن لا تقوم في البيت. نعم
صلي بدون طهارة بدون وضوء
صلي، من الذي يصلي بدون لا ما في صلاة بدون وضوء، في سعي بدون وضوء. نعم نعم
أقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي حائض اسمعي ما يسمع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.
إذن يجوز السعي ولو من جنب، يجوز السعي ولو من حائض، لأن المطلوب الطهارة له طهارة الكبرى هو الطهور. وكذلك يفهم منه أنه يجوز أن تجلس الحائض في منى، ويجوز أن تذهب مع النجلة عرفة، ويجوز أن ترمي الجمار، كل شيء
إلا طهور
الطهور. نعم.
والسعي من أركان الحج والعمرة، ويجوز تقديم السعي على طواف الإفاضة في الحج، لحديث أسامة بن شريك أن رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج، ولا يصح في العمرة تقديم السعي على الطواف، ذكر ذلك العلامة العثيمين رحمه الله.
الحج يجوز، العمرة ممنوع، العمرة مع الطواف يليه سعي، أما الحج لأجل كثرة الناس والزحام والضيق والشدة لو ألزمنا الناس بالطواف قبل السعي لحفظ يعني ما حصل، لكن إذا قيل لهم من يريد يطوف هنا يطوف، يسعى يسعى سائق حتى يمتلئ المسعى ويمتلئ الطواف في وقت واحد، أما إذا انصبوا كلهم على الطواف هذا يكون زحام، ثم ينصبون كلهم على المسعى هذا يعني مسقط.
وأشواط السعي سبعة بلا خلاف، والراجح أنها تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة بناء على أن الذهاب شوط والإياب شوط.
خلاص، ومن الذي قال الذهاب والإياب شوط؟ ابن حزم.
من شوط؟
نعم، يعني الذهاب ورجوع شوط، هذا خطأ، الذهاب شوط إلى المروة والرجوع شوط إلى الصفا.
كم أشواط؟
بحيث إذا بدأت بالصفا تنتهي بالمروة. وعندنا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى في سعيه عند المروة، وهناك حلقة وقصر. نعم هناك. ولو كان الإنسان ذهابه ورجوعه شوط لكان انتهاءه عند
الصفا.
عند الصفا، هذا خلاف خلاف هذا الرسول. أذهب وترجع، أذهب وترجع، سيكون انتهاءك لزام العين عند الصفا. أما إذا ذهبت إلى الصفا شوط إلى المروة، رجعت إلى الصفا اثنين، ذهبت إلى الصفا ثلاثة، رجعت إلى ذهبت إلى المروة ثلاثة، رجعت إلى الصفا أربعة، ذهبت إلى المروة خمسة، رجعت إلى الصفا ستة، ذهبت إلى المروة. إذا بدأت بالصفا وانتهيت بالمروة، وهنا تجد قوانين الخلافة. سبعة.
والحلق والتقصير نسك واجب على الراجح، وهو قول الجمهور، لحديث جابر في الصحيحين مرفوعا فطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم قصروا وحلوا وهما واجبان ويجزئ أحدهما عن الآخر.
الحلق والتقصير يجزئ أحدهما عن الآخر، أليس كذلك؟
والمعتمر يمسك عن التلبية عند أن يدخل حرم مكة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي الصبح ويغتسل.
سمع، إذا تدخل حرم مكة أمسك عن التلبية خلاص،
ليس عند رؤية الكعبة.
ليس عند رؤية الكعبة.
وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج استحبابا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن جابر، ويجوز بالإجماع الإهلال به أول شهر ذي الحجة، نقل الإجماع النبوي.
يعني اليوم الثامن من ذي الحجة تحرم به وأنت في الحرم، تقول لبيك اللهم حجة ثم تبقى لبيك الله، ما تنتبه الحجة. وما الذي يجوز أن يفرض حجه من واحد شوال؟ الذي قدم من خارج الميقات، صح؟ جاء من خارج الميقات، أما أنت داخل، أنت قد ثمرت من تضل الحج، هناك لك أن تبدأ في يوم الثامن، وإن أصررت أن تتقدم ابدأ في بداية الحجة، واضح؟
ويتجه إلى منى ويصلي الظهر بها، وكذا العصر والمغرب والعشاء والفجر، لحديث جابر في مسلم، وهو في ذلك يلبي أو يكبر ويجعل كل صلاة في وقتها. وأجمع على أن أداء الصلوات الخمس في منى والمبيت بمنى تلك الليلة سنة.
صحيح، ولذلك كثير من الناس ما يأتي في يوم الثامن، فقال أنا عندي عمل يصل مباشرة إلى عرفة، قال لأنه الرب.
وأجمعوا على أنه ينزل من منى حيث شاء،
ولا حيث شاء، في أي بقعة من منى كبيرة، في شعابها، في جبالها، في وديانها، أي مكان من منى يجزئك.
وبعد طلوع الشمس من اليوم التاسع يتجه منبيا أو مكبرا إلى عرفة، ويجمع هنالك الظهر والعصر جمع تقديم بعد سماع خطبة عرفة، ويجمع المقيم والمسافر، ويقصر المسافر.
من هو الذي يقصر؟ المسافر. ومن الذي يجمع؟ الاثنان. الجمع للجميع، والقصر لمن؟ المسافر. بناء على ذلك الذين هم مثلا من أهل مكة، من أهل مكة صلوا معنا، ماذا يفعلون؟ مكة وضواحيها، مكة وضواحيها، ايش يفعلون؟ يتمون. نعم. لا 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 لا.
ويقصر المسافر فقط، وجمعهما وجمعهما بأذان واحد وإقامتين، ويتجه بعد ذلك إلى الموقف الوقوف
إلى الموقف فاصل أنا نفاصل
نعم.
الوقوف بعرفة ركن بالإجماع
نعم. الوقوف بعرفة ركن بالإجماع لحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي مرفوع
يعمر الديلي
الديلي مرفوع الحج عرفة،
سمعت الحج عرفة، مات الحج إلا عرفة، لو فاتك عرفة كبر على حجك أربعة.
أخرجه الإمام الوادعي في الصحيح المسند.
الحمد لله يا أخواني، انظروا من فقه القوم، هناك وضعوا مستشفيات في عرفة حتى لو أغمي على إنسان يخرجونه إلى عرفة، صح ولا لا؟ ولو أنهم أخرجوا إلى جدة وذهب اليوم كامل خلاص إذا فسد حجه، فلو كان هناك إسعاف ومستشفيات ميدانية في عرفة فبقاؤه في ذاك المكان ولو مغمى عليه. نعم وقف وقفنا. نعم.
ويستحب أن يقف عند الصخرات المفترشات في أسفل جبل الرحمة إن تيسر، وإلا حيث كان من عرفة، فإن عرفة كلها موقف لحديث جابر في مسلم، والله 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 عز وجل يباهي ملائكته
من عرفة كلها موقف. وأيهما أفضل؟ أي شيء أفضل؟ أن يقف في المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الناس هناك مزدحمين ويتصورون بالكاميرا وهناك روافض وأهل بدع، هل يجلس في خيمة أحسن؟ أفضل. عنده أولئك يعني صورونه. نعم.
والله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي. ولا يجزئ الوقوف بعرنة.
ثلاثة عرنة، هذه آخر مكان مما يلي يعني من الحرم، ونهايتها أول مكان لعرفة، نهاية عرنة أول مكان لعرفة، وعرنة حلم وعرنة حرم. ومسجد نمرة الذي في عرفة مبني هكذا بناء، أوله أين؟ في عرنة، وآخره وسطه أين؟ في عرفة. فانتبه انتبه في أول المسجد بعد الخطبة، لا تجلس في المسجد في أول المسجد، تذهب إلى وسط المسجد أو إلى آخره، وهناك علامات تقول لك هذا المكان من الحرم، أنت يجب أن تقف الحل. واضح؟ هم عندنا بنى المسجد بناء ضخما حضاريا هكذا، يعني دفعوا به إلى الأمام والحلف، فمنهما يكون في عرنة المكان الذي خطب فيه رسول الله ومنه ما يكون في عرها. فلذلك الجند والعسكر يطردون الحجاج من مقدمة المسجد يقولون ذهبوا ذهبوا هنا من وقف هنا لا حج له.
نعم
ايه
شو
من الشعب ان يأتي المسافر يكون رأسه هكذا يعني من التعب والإرهاق والغبار والغبران يعني من الغبار.
ولا يجزئ الوقوف بعرنة فإنها ليست من عرفة ويستحب له الإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار. وثبت عند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقوعا أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
ما شاء الله. طيب نكتفي
بهذا. ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
أفضل ذكر أفضل ذكر في يوم عرفة هو هذا. فإذا قرأت القرآن أمر طيب أحسن من أن تتحدث في أمور الدنيا. أحيانا الشيطان يلبس على كثير من الناس عدم استغلال مواسم الخير. يعني في هذا الموسم العظيم تجده في يوم عرفة يتحدث مع صاحبه يضحكون ويسأل الجوالات وآخر نوع ويولع الدخان يدخن يعني حسبي الله نكتفي بهذا الصبر.